السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير. معكم عاطف ساب، بودكاست ضيوف عاطف. اليوم صدفت ضيف صراحة اكتشفت انه يعرفني من زمان صراحة الله يعطيه العافية، المهندس ساري الجفري. ساري الجفري خلينا نقول رائد اعمال متسلسل، ينشئ ستارت اب ويخرج منها، ينشئ ستارت اب والى اخره. بدأ في عالم الايس كريم، فود تراك ومدري ايش، بعد كده انتقل الى مشروع تقني شارك فيه في مسرعات وحاضنات، كان من ضمنها مسرعات تقدم، وكانوا طلعوا فلوس من مشاركاتهم هذه. اذا حاب انت تعرف كيف حيعجبكم النموذج هذا. وانتقل الى مشروع في المجال التعليمي، كيف انه هو ساهم في انه خلينا نقول يكبر احد المدارس ويزرع فيها قيم مختلفه. وحاليا هو منشئ لفينشر بيلدر، اللي هو خلينا نقول كان زي نموذج استوديو شركات الناشئه، بحيث انه هو يساهم في قطاع الحج والعمره وقطاع التعليم. صراحه كان في تحديات عنده من ناحيه انك انت كرائد اعمال وكيف تكون موظف، كيف متى تترك الوظيفه وتتوجه للمشاريع، كيف يكون الدعم خلينا نقول المجتمع اللي حولك، اهل بيتك، كيف يكونوا لهم اثر كبير في نجاحك للاستمراريه في هذه النقطه. صراحه تجربه جدا ثريه ولقاء جدا جدا رائع. فاتمنى قبل بس ما تتابعوا شير ولايك وانشروا اذا سمعتوا احد مهتم وجالس في صراع انه يختار التخصص المناسب له او المشروع المناسب له، هل اترك وظيفتي عشان بزنس؟ اللقاء هذا جدا مناسب. أنا أول شيء عرفتك في شارك تانك ببرين فريز، إيش اللي خلاك تدخل برين فريز؟
هو يعني معرفتي بيك قبل شارك تانك، كنا مع بعض في جروب، جروب أظن جدة تركس، كان وقتها مبادرة اسمها على الطريق، مبادرة كانت من الإمارة مع أمانة محافظة جدة. في بدايات اطلاق التراك انت كنت وقتها
2016 يمكن تقريبا 2016
17 دي الحدود.
اوكي ما شاء الله، انا ما شاء الله تبارك الله.
انا اعرفك كاسم بس في الجروبس، فايوه يعني افتكر انك كنت يعني راعي مشاكل.
ليه كذا بي
افتكر كان في تلطيش بس يعني هذا اللي افتكره يعني ما ادري ولا
ارجع. انا راعي مشاكل الله يسامحك. طيب انت اياميها بدات برضو برين فريز اللي هو فود تراك ايس كريم،
صحيح؟ انا بدات برين فريز في 2013 كبدايات الفكره. نعم، كنت على راس عمل وقتها، وكنت حابب اني ادخل مجال العمل الخاص، ما كنت حابب استمر في وظيفه. وكان في واحد من يعني المرشدين خلينا نقول او الموجهين اوصاني او يعني اداني فكره انه اذا عندك مرحله فيها المخاطره قليله واللي هي في بدايه العمر خذها، يعني توكل على الله ولا لا تتاخر. وقتها كان هذا حافز لي انه تلاقت الرغبه مع النصيحه دي، فقلت ليش لا. فهذه كانت البدايه في 2013، خرجت من وظيفتي وعلى اساس اني اسس عمل خاص، ما كان عندي فكره واضحه. فكنت انا وزوجتي في الولايات المتحده الامريكيه وكنا بنقضي شهر العسل، فشفت منتج في افتكر في ديزني، كان منتج اسمه فلوت ايس كريم جيت سيرفد على العصير، كان وقتها باينابل، اسمه باينابل فلوت. فعجبني فقلت له انا بسوي بزنس وهذا سيمز لايك ا جود برودكت، يعني شكله حافز انه الواحد يجيبه، وما عندنا لسه في السعوديه شيء زي كذا، فليش لا. فهذه كانت شراره الانطلاق، وبالفعل اخذت المبادره وبدات الفكره في 2013. بس الاطلاق الحقيقي كان في 2015، بعدها بسنتين، بعد ما استوفيت متطلبات العلامة التجارية ومتطلبات السجل التجاري وتفاصيل معينة والتمويل. كان التمويل وقتها من بنك التسليف اللي هو الآن اسمه بنك التنمية الاجتماعية.
طب انت على قولك كده على طول بدأت من غير ما تسوي بروف اوف كونسبت او حاجه، انك تحمست طق يلا سواء جبت المواد الخام يلا ولا
هو هذه كانت البداية فعلا، انه بدأت من المنتج مو من الاحتياج. فانا شفت منتج عجبني فقلت قريبا من مفهوم الفرانشايز اني اجيبه وانزله هنا في المنطقة واحاول ابني عليه نموذج العمل والدراسة حقت التسويق و بس كانت
اوكي
نقطة انطلاقة المنتج. كصناعة مثلجات وآيس كريم مش بسهولة تدخل في السوق ده من غير ما يكون عندك معدات وآليات. فوقتها كان لازم إني أشتري جهاز معين أو أكثر من جهاز. فهذه كانت المخاطرة الأولى، إني اشتريت الأجهزة هذه بفلوسي الخاصة يعني، وكان تمويل بسيط آخذ من الوالد على أساس إني أبدأ
تبدأ
الرحلة هذه حقت المشروع فعلا. وطلبت المواد الخام من نفس المورد اللي كان بيورد للشركة هذه لديزني كان. وبدأت
اوكي.
تيستينج.
انت
أيوة
فطرت المواد من امريكا.
طلبت المواد من المورد
اوكي
اللي بيورد لديزني نفس المنتج اللي أنا شفته
ما شاء
هناك.
الله. اوكي
أي ولاقى استحسان يعني فئة الأصدقاء والأقارب، تعالوا دوقوا أنا عندي منتج جديد أو عندي مشروع جديد مقبل عليه، إيش رأيكم؟ فكانت فترة البروف اوف كونسبت، خلينا نقول او قبل البروف اوف كونسبت كانت تجربه عندي في البيت، مو جراج بس في الصالون.
اوكي
وبعدين تقريبا طورت المنتج نفسه بمعيه شيف الله يذكره بالخير اسمه عبد الحكيم باقبص. هو دحين عنده محل اسمه بريوش او بريوشي كما يقال يعني،
معروف ما شاء الله.
معروف في جدة. ايوه عبد الحكيم ساعدني وبدأنا رحلة ال خلينا نقول perfecting المنتج او تحويل
ظبط المنتج.
المنتج الى منتج يعني مميز. طبعا
اوكي
هذا كله في رحلة ال في رحلتي في المشروع، تعتبر مرحلة ما قبل البداية. كان كله بس checking the list، كذا عندي لستة وقاعد أقول check 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 check. كان في قبول أولي من الناس اداني الحافز إني أكمل. بس بعد ما أطلقنا المحل وبدأنا نجرب في المحل، كثير من الأمور تغيرت بالشكل اللي الزبون يبغاه أو بالشكل اللي يخلي البراند هذا ليه رواج وقبول أكثر. فمتطلبات السوق برضو ليها دور وليها حكم في شكل
اوكي
المنتج يعني.
فانت ظبطت المنتج بمعيه خبير في المجال واخذت محل، ما بدأ فوترك.
لا ما بدأت فود تراك. الفود تراك وقتها كانت لسه الريجوليشنز اللي
ما
هي
هي واضحه.
اللوائح التنظيمية والأنظمة ما كانت جاهزة لسه، وما كانت عليها الطلب. بعدها بسنة أو سنتين كان الإطلاق الكبير، كانت مبادرة من الأمانة. ففعلا شفنا حراك كبير صار في جدة وحراك مصاحب برضو في منطقة في الرياض. وبعدين كانت هذيك فورة أو خلينا نقول هبة الفود تراكس
فوتراك
17 18 19 تقريبا في هذيك المرحلة. وكان في نضج يعني في الأنظمة as we go. بس خلال أنا بالنسبة لي خلال التجربة هذه الفود تراك كانت ما كانت البداية وما كانت النهاية. فأنا بدأت بمحل واستمر المحل، والفود تراك كانت on the side يعني بزنس
اوكي
جانبي. بدأنا حفلات ومناسبات، وبعدين كان عندنا مسار أو موقع ضمن المواقع حقت الأمانة، وبعدين اكتفينا بس بالكيترينج أو التموين، وما صار عندنا محل في الشارع يعني. صرنا
اوكي
نشتغل بس على الطلب حسب الحجوزات. هذا بالنسبة لبرين فريز.
طيب بعد كده
بعد رحلتي في برين فريز، هي الرحلة مستمرة للآن، بس إنه أنا تركيزي على برين فريز قل شوية بعد 2016 تقريبا أو 2017. وصلت في مايلستون أو محطة مهمة إنه البزنس صار ستيدي يعني ماشي في نمط واضح، مبيعات واضحة، عملاء واضحين، تكاليف واضحة، ما بيكبر بس كمان برضو ما بيصغر يعني. كان في مرحلة أوتو بايلوت خلينا نقول.
اوكي
في ذيك الفترة أنا عينت أحد الشباب الأبطال اللي كان حابب يتعلم دوبه ويتخرج من الجامعة، حابب يكون يعني لي تجربة في الريادة، فعينته كمدير على مدير تشغيل على العمل، فهذا اداني مساحة وقت إني أتفرغ لأشياء أخرى،
حلو.
صرت أنا مركز على الجانب الاستراتيجي للبراند. ووقتها دخلت وظيفة لفترة 2 سنين تقريبا، من 2016 ل 18، في هذا الرينج تقريبا 2 سنين، كانت ضمن أحد الشركات الاستشارية في المملكة اللي بتركز على السوق المحلي، خاصة كان في بداية مرحلة رؤية المملكة 2030. فكان عندي مساهمة بسيطة في هذا الحراك أو الزخم الكبير اللي كان موجود في تلك الفترة، ومنها جربت كيف البيزنس يشتغل في عدم وجودي بشكل كامل قائم على البراند، وهذا كان النقطة الأساسية اللي خلتني كمان أفكر في المشروع الذي يليه. يعني كان عندي مشروع ثاني بدأته في نهاية 2018 بعد خروجي من هذه الشركة الاستشارية، هي شركة درونز مع شريكي طارق نصر الدين، أسسناها في نهاية 2018 وبدأنا رحلة جديدة في ريادة الأعمال، كانت في مجال تقني اللي هو تيك ستارت اب. برين فريز كان بزنس جميل لطيف يحقق كل معايير البزنس، بس ينقصه التوقيت. يعني اوكي صح، في حراك في الترفيه الان، في حراك في سوق الاغذيه، الاف ام بي اللي هو الاغذيه والمشروبات، في صار تشريعات للفود تراكس او عربات الاطعمه، لكن في نفس الوقت في ترند او توجه اكبر كان قاعد يتحرك في مجال رياده الاعمال اللي هو التك ستارت ابس. فسواء كان
مشاريع
وقتها
تقنية.
ايوه المشاريع التقنيه الناشئه، كان وقتها بدايه التطبيقات، منصات الطلب او المبيعات اونلاين اللي هي تجاره التجزئه الالكترونيه، كان فيها رواج كبير، وكانت يعني بتجذب رؤوس اموال اكبر واسرع، الفي سي فاندنج اللي هو راس المال الجريء او غيره من ادوات التمويل المتاحه، على عكس المشاريع الناشئه على نمط او على شاكله الفود تراكس او المطاعم او كده، تلاقي عاده في صعوبه كبيره في انك تجذب التمويل او الاستثمار بالمقارنه بالمشاريع التقنيه الناشئه.
انت تتكلم على
وهذا كان
السكيبلتي او التوسع حقها، انه شويه حيكون في تحدي انك تتوسع في محلات الايس كريم او الطلب في سوق الايس كريم بالتحديد.
التوسع، او حتى خلينا نقول الانتقال من مرحله الى مرحله، يعني انه انتقل من مرحله الام في بي اللي هو
النموذج الاولي.
الجروث، الجروث قبل السكيلابيلتي، مرحله النمو هي اكثر مرحله تاكل كاش عاده او تاكل سيوله من الشركات، مرحله الجروث. بعدين طبعا السكيلابيلتي بطبيعه المرحله، لكن ما فيها الخطوره حقت مرحله الجروث. مرحله الجروث او النمو تجيك بعد ما انت تبدا الفكره وتثبت نجاح النموذج الاولي. طيب اوكي، كيف اقدر افتح اكثر من فرع، فرع اثنين ثلاثه، علشان اثبت ان النموذج ناجح مو فقط في منطقه واحده او زون واحده او مع او فئه، يعني فئه مستهدفه واحده. فهذه المرحله عاده اللي يكون فيها التشالنج، بالاضافه انه على نقطه السكيلابيليتي، كم هحط وكم هاخذ من الاكسبوجر او التعرض، المقارنة يعني بين المشاريع التقنية والمشروع الرأسمالي الضخم اللي هو محل مطعم، يعني
فرق
واحد
كبير.
إلى 10. أيوة يعني تحط
واو،
ريال يرد لك 10 هناك، هنا تحط 10 عشان يرد لك 10 in this cases، يعني نفس ما في الرافعة ما هي بنفس المستوى في المشاريع التقنية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى المشاريع الناشونال بروجرامز اللي كانت بتدعم ريادة الأعمال، المشاريع الوطنية، كانت في ما يسمى بالجرانت أو الهبات أو العطايا اللي بتمنح عادة في على شكل سيولة تعطى أولية ضمن مسرعة أو حاضن أنت تدخلها، هذه عادة ما تلاقيها موجودة في المشاريع الكلاسيكية. او العادي تلاقيها في المشاريع التقنيه.
تمام، اللي هو مثلا تشارك في مسابقة أو هاكاثون أو مسرعة، عادة
بالضبط
شو ينظروا للمشاريع من ناحية توسع، من ناحية سكيلبيتي إنها تكبر بسرعة في زمن صغير. الـ FMB حياخذ فلوس مرة كثير
صحيح
عشان تقدر تتوسع. طيب
صحيح
دخلت في التك ستارت اب أو في شركة ناشئة تقنية، إيش كنت تبيعه؟
نحن كنا خدمة، يعني نقدم خدمة درون از سيرفيس، أو الدرون كخدمة، أو الطائرات المسيرة كخدمة. فكرة الدرون از سيرفيس باختصار هي إيش الدرون؟ هي طائرة مسيرة تطير في مناطق يوجولي صعب الوصول لها أو خطر الوصول إليها. أوكي، فعادة تقوم بمهام في السابق كان يقوم بها العامل البشري. فالدرون باختصار كانت تعمل إنها تقوم بعمليات بكفاءة أعلى من العامل البشري في وقت أقل بتكلفة أقل وبكواليتي أعلى طبعاً أو بجودة أعلى. فعلى سبيل المثال عمليات فحص البنية التحتية، سواء شوارع، جسور، مسطحات خضراء، مسطحات واسعة، أراضي فراغ، أراضي بيضاء، غيره. هذه الأشياء يوجولي أو من الصعب مسحها بشكل جيد في وقت قياسي بالعامل البشري، فحتلاقي فيه تكلفة مرتفعة. فتيجي الطائرات المسيرة تقوم بهذه العمليات، ترصد يعني تحصد الصور أو ترصدها بواسطة كاميرات مثبتة على هذه الطائرات، وبعدين تعمل لها تحليل من خلال أنظمة، إما على الطائرة نفسها أو أنظمة ديسكتوب، يعني على نفس المكتب، على سطح المكتب. بعد ما يرجع المصور يحلل البيانات وبناء عليه يطلع تقارير، فالتقارير هذه تكون تساعد في اتخاذ القرار للجهة طالبة الخدمة، سواء أشياء تخص الصناعة، أشياء تخص الصيانة، أشياء تخص الزراعة، أشياء تخص السلامة أو حتى الأمن. يعني هذه
اوكي.
تقريبا الاستخدامات
طب
الرئيسية
هذا
للدرون.
التحليل انتم كنتوا بتسووه ولا كانت الجهة اللي تطلب الخدمة؟
لا، نحن نساعد الجهة ذات طالبة الخدمة في تحليل البيانات وإعطائهم التقارير. طبعا في موائمة كبيرة بيننا وبينهم، إيش المتطلبات اللي عندهم، كيف هم يقيموا البيانات، عشان نوصل بالضبط إيش احتياجهم الرئيسي، وبناء عليه نصمم المنتج حقنا بالتعاون. طبعا في أشياء بنسويها إن هاوس، يعني داخلية من خلال فريق داخلي، وفي أشياء بنستعين بشركاء سواء محليين أو خارجيين
حلو.
في تقديم التحليل اللازم، سواء كان باستخدام الذكاء الاصطناعي أو باستخدام أشياء عادية مانيوال، يعني يكون في خبراء يطلعوا على البيانات وبالتالي يبدوا رأيهم وتتحلل. فهذا
قد
باختصار يعني.
ايه قد ايش هذا جلسته في المشروع هذا؟
والمشروع بدأنا فيه في 2000 نهاية 18، ودخلنا مسرعة اسمها تقدم حقت كاوست، جامعة الملك عبد الله علوم التقنية، يعني فزنا فيها في مركز متقدم، وأخذنا فيها مبلغ كان تقريبا 100,000 دولار.
اوكي، ما
فساعدنا
شاء
إنه
الله.
نطلق الكيان وأسسنا الشركة في كاوست. كاوست بتدي حزم تحفيزية كمان للكيانات التقنية، خاصة الكيانات التقنية العميقة يسموها ديب تك.
ديب تك.
هي ديب تك مدعومة في كيانات بحثية ولا علاقة بالابتكار زي كاوست وكاكست اللي هو مركز مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية، أيضا بتدعم هذا النوع من المشاريع. فكان في عندنا زي احتضان، مكاتب مجانية، أكسس للمدينة كاملة، توفير لموارد معينة تساعدنا في البحث. كان في برضو مشاريع بي او سيز هنا وهناك مع بعض الديبارتمنتس داخل كاوست،
POCs بمعنى.
اللي هي إثبات المفهوم، تجارب إثبات المفهوم. فأنا مثلا
اوكي.
أبغى أطلق منتج جديد، فأطلقه معاهم هم كعميل وأنا كمورد، في رياحية، يعني أريحية في التعامل، كون إنه هي بيئة بحثية أصلا في المقام الأول. فكان هذه طبيعة العلاقة مع كاوست. بالإضافة إلى ذلك كانوا يوفروا لنا مساحة للطيران من غير أي قيود. عادة الطائرات المسيرة يكون فيها قيود، كونها يعني تعرف تقنية تعتبر خطيرة، وعادة بدأت في أصلا في كتقنية في الدفاع، فبالتالي من الضروري يعني من الضروري أن يصير في موائمة مع الجهات المعنية الأمنية وغيرها عند استخدام هذه التقنية. فكون المحتضنين داخل جامعة زي كاوس كان مريح لنا أنه نطلق عمليات
قديش كانت
تدريبية
مدة الاحتضان؟
2 سنين قعدنا معاهم 2000
ما شاء الله.
للآن ترى الشباب موجودين في كاوس، بس كانت فترة الاحتضان تقريبا برعاية كاملة من كاوس. 3 سنين التي تليها كانت طبعا بأجر، يعني ندفع نحن مقابل تواجدنا هناك حسب المساحة المعطاة لنا وكذا يعني.
حلو.
فما هي شركة الدرون الوحيدة باي ذا واي، في 3 أو 4 شركات درون في كاوس.
ما شاء الله. اوكي.
ايوه، ومعظمهم بياخذوا مشاريع خارج كاوس مع جهات حكومية رائدة،
اوكي.
سواء أمانات، هيئات ملكية، محميات، قطاعات لها علاقة بالزراعة، قطاعات لها علاقة بالتشييد والأمن، الدفاع، غيره. معظم القطاعات مغطاة من هذه
طيب
الشركات الأمريكية.
وجودك، انا بس عشان انا مؤمن باهميه الحاضنات والمسرعات في عمر الشركات الناشئه، ولكن في ناس بيقول لك طيب هذول يعتبروا منافسين، يعني تتكلم على 3 شركات من نفس بتبيع نفس الخدمه تقريبا، هل كان هو يعتبر تنافس او انه كان الموضوع يعني له قيمه افضل من انه ما تعتبره منافسه قد ما انه هو تبادل مصالح؟
هو بالفعل يعني بالنسبة لكاوست هو لا أفضل لي إني أنوع عدد الشركات اللي عندي عشان أزيد الزخم حقي وأعرف إنه أنا عندي كيانات مختلفة. لكن فعلا كان يطلق، يعني كان نتعرض لهذا النوع من الحوارات، إنه طيب إيش تفرقوا عن الجهة الفلانية؟ فكان كل واحد ليه تخصص معين. في واحدة من الشركات كان تخصصها في السيرفينج والمابينج، اللي هو الرفع المساحي للمشاريع الضخمة الجديدة، الرفع، كمان تكوين نماذج ثلاثية الأبعاد اللي هي 3D modeling للمشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية. فتيجي المساحة فاضية تقول له كده حيكون شكل المشروع، أو تعمل مسح طبوغرافي وكده وتقول لهم هذه شكل الأرض عندكم، هذه مساحتها، هذا العمق، هذا الحجم، واو واو. هذه كانت أحد الشركات، وكان تميز عندهم في هذا الجانب. نحن كشركة أخرى كنا بنركز على المشاريع الحكومية اللي فيها خدمة، يعني بيقدم الدرون از سيرفيس وبتكون مستدامة عند الشركة، عند الكيان ده، مو مشروع واروح، لا، انا اكون جزء من تكوينك التأسيسي كجهة. فيكون في فريق متخصص لعمليات الاستطلاع او عمليات الانسبكشن اللي هو الفحص، او يكون بتشغيلنا نحن. في جهة ثالثة كان تركيزها أكثر على الـ AI والبيانات العميقة وغيره من البيانات والاستخدامات. فتلاقي حتى كل شركة من الشركات لها أسطول معين من طائرات الدرون يتكيف مع احتياجاتها. في أشياء يسموها fixed wing اللي هي ما أدري مفرودة الجناح، وفي لا
اوكي.
الروتري اللي هي تكون بالمراوح. فكل واحدة أسطولها يختلف عن الأخرى واستخداماتها تختلف. فكان من وجهة نظرنا نحن لازم أنا أتميز عن زميلي أو الشركة المجاورة علشان يكون يعني في قيمة مضافة،
منافسة. تمام.
في قيمة يعني مضافة، وفي نفس الوقت كمان يكون في تمييز بيننا. وفي كثير من الأحوال كان في مشاريع تجينا ما هي من تخصصنا، كنا نحيلها على الطرف الثاني والعكس،
حلو.
فهكذا كان طبيعة العلاقة.
أنا عندي سؤال شوي، إيش دارس؟ إيش تخصصك؟
أنا دراستي هندسة صناعية في جامعة الملك عبد العزيز.
أوكي. طيب أنا التحول اللي هو من FMB اللي هو مشروع أكل وشرب آيس كريم بالتحديد إلى اللي هو تقنيات الدرون واستخداماتها، طيب كيف قدرت تتعلم هذه أو خلينا
سؤال
نقول
سؤال
كيف،
رائع.
يعني إيش اللي خلاك تنتقل من هذا لهذا؟
أوكي، هذا سؤال رائع ومدخل لنقطة مرة مهمة أتوقع أي أحد يفكر في أي مشروع ريادي يفكر فيها، اللي هو موضوع التيم. وهذا شيء تعلمته في خضم الرحلة، إنه معظم المستثمرين لما يستثمروا في مشروع يركزوا على الفريق الأساسي.
مضبوط.
الفريق الأساسي يمثل الفاوندر والكوفاوندرز، اللي هو الفريق المؤسس والشركاء المؤسسين. ففي تجربتي في الآيس كريم أنا كنت الشخص المؤسس، وأنا كنت الكل في الكل. جميل.
حلو. وان شو وان مان شو
وان مان شو وان مان شو. فاضطريت اني انا اتعلم صناعه الايس كريم. يعني الجدير بالذكر اني انا بعد بدايه 2013 14 تعلمت البيسكس، بعدين طلعت درست كيف صناعه الايس كريم بالتم،
واو اوكي
ايش التركيب الكيميائي للايس كريم،
ما شاء
ايش
الله.
كيف تعمل التوازن، وكيف ايش هي قيمه السكر، ايش هي قيمه المويه، ايش هي قيمه الثلج، يعني كل هذه المفاهيم تعلمتها. وبعدين صرت اتردد على معارض بشكل دوري في ايطاليا وغيرها للالمام يعني بمكنون هذه الصناعه عن عمق.
اوكي
فهذه كانت تجربتي في برين فريز. وانا اصلا خلفيتي زي ما قلت لك هندسه صناعيه، تركتها 3 سنوات قضيتها في احدى الشركات المالتي ناشونال في التسويق. تجربتي في P&G كانت في الجانب التسويقي والمالي وإدارة المشاريع والبراند والمبيعات، يعني لمت لي كذا الجانب حق البزنس
حلو
داخل شخصي. أضفت عليها التكنيكال سكيلز حقت صناعة الآيس كريم، فصار عندي مزيج إنه أنا كشخص عندي تعدد للخبرات يعني تخولني إني أبدأ المشروع إن شاء الله وأنجح فيه. في تجربتي في فرناس أنا ما عندي بعد تقني أو فني في هذا
فرناس
الفاليو
اللي هو الشركة اللي حقت
شركة
الدرونز.
الدرونز. أيوه
اوكي
ما كان عندي القوة الفنية أو العمق الفني اللازم إن أنا ننجح في هذا المشروع. فكانت شراكتي مع شريكي تكميل يعني تكاملية، فكان هو عنده خلفية جيدة في الطيران، في مفاهيم الطيران، في صناعة الدرونز من 2014، فعنده حوالي 4 5 سنوات عمق في هذه الصناعة،
ما شاء الله
جعلت التكامل جيد بيننا.
حلو
فبذلك يعني ما اضطريت وما احتجت انه يكون عندي انا العمق المعرفي في حيثيات
حلو.
هذه الصناعة.
فكان نقطة التحول إنه لقيت الشخص المتعمق في المجال، أنت قدرت تساعده من نواحي خلينا نقول تجارية أكثر
صحيح البزنس.
أكثر من هي تقنية في القطاع. طيب استمرت في المجال هذا أو في فرناس إلى قد إيش، أو هل ما زلت إلى الآن؟
هو فرناس مستمرة إلى الآن، بس أنا انتهت رحلتي في فرناس تقريبا قبل ما يقارب 9 أشهر.
اوكي
كان يعني اتفاق ودي فيما بيننا إنه خلاص أنا دوري انتهى في الشركة دي، وأنا عندي اهتمام في اتجاهات أخرى. فطارق استمر في الشركة وأنا تخرجت من كوني شريك في هذه الشركة عشان أفضل أسوي مشاريع جديدة نحن بصددها دحين احتمال في هذا الحوار.
تمام. قديش ما شاء الله صار حجم فرناس؟
شوف فرناس يعني قبل ما أنا أمشي كان عندنا يعني تقييم يعني يتجاوز ال 15 مليون دولار
ما شاء الله. فريق
كشركة.
العمل قديش؟
فريق العمل في مرحلة من المراحل وصل إلى يعني أتوقع قريب 20 شخص،
ما شاء
بس
الله
يزيد وينقص
المشاريع.
بحسب المشاريع، لأنه في فريق ثابت وفي فريق يعني متواجد
باي
مع
بروجكت
المشاريع.
بالمشروع، ايوه حسب الزبائن. طيب خلصت رحلتك في فرناس، ايش النقطة اللي بعدها؟ او ايش اللي خلينا نقول ايش اللي حفزك؟ انا عارف ريادة الاعمال هو اسلوب حياة. هل
صحيح.
رجعت لعالم الوظائف ولا كملت مسيرتك كرائد اعمال؟
هو الجدير بالذكر انه اثناء رحلتي انا في فرناس بعد 2019 رجعت ثاني لعالم الوظيفه لمده 2 إلى 3 سنوات. ذيك الفتره تخللها فتره كورونا، وكان فتره ايضا التاسيس وفتره البحث عن العميل الاول والثاني والثالث. فاستمريت في الوظيفه الى ان استطعنا ان نحصل على عميل نوعي خلينا نقول في منتصف عام 2021، لا والله في منتصف عام 2022. في ذيك
اوكي
الفترة أنا قررت إني أترك الوظيفة، وكان تقريبا هذا القرار للمرة الثالثة إنه أكون في
اوكي
وظيفة وأتركها عشان أتفرغ لإدارة هذا المشروع الضخم يعني. وبالفعل كان تحدي كبير، وبعدها قضيت حوالي 12 شهر في الشركة بأبذل كل ما لدي لإثبات هذا المشروع وتحقيق النجاح فيه. فبعد ما تركت فرناس كان الخيار متاح عندي، هل أرجع تاني للوظيفة أو إني أبدأ مشروع جديد. فكان يقينا الإجابة واضحة إنه لا، لازم أبدأ مشروع جديد،
اوكي
والعودة للوظيفة لم تكن يعني الخيار الأفضل، لأنه اكتشفت إنه قاعدة تأخرني أكثر من إنها قاعدة تدفعني للأمام. وممكن هذا نقطة مهمة كمان لازم أعبر عليها هنا، إنه لما تكون الوجهة واضحة اختياراتك حتكون أوضح، فبالتالي ما يغرك أحيانا إنه في فرص موجودة على الطاولة، لو أخذت أي فرصة ممكن تنتهي في أي اتجاه، بينما لو كانت الوجهة واضحة حتبدأ تتناقص عندك الفرص بالخيارات اللي تخدمك في توجهك يعني. فلذلك أنا أثرت إنه لا، أبدأ مشروع جديد، وبس. وقتها سبحان الله جات فرصة إنه يكون في عندي مدخل لعالم التعليم. طبعا
اوكي
في بداية الحوار بيننا تكلمنا على المشاريع التقنية وكيف رواجها وكيف الفرص فيها قوية. الفرصة اللي جاتني هنا كانت في مجال التعليم، وهي مجال كلاسيكي بحت، فيلو خلينا نقول يعني موروثات كبيرة، وفيلو
اوكي
تحدي، في تحدي إنه الواحد يعني يستطيع يصنع قصة نجاح بسهولة. يوجولي أو السائد إنه في مجالات التعليم مجال رأسمالي كبير، يعني تحتاج فيه استثمار ضخم، مباني ضخمة وكبيرة وكادر في تشغيل عالي، فهذه التفاصيل تجعل من هذا النوع من البزنسز تحدي كبير. لكن الحافز عندي، حافزين كان إني آخذ هذا القرار واستمر. الحافز الأول الأثر، إنه أثر التعليم كبير جدا، وكان
واضح.
ولدي مقبل على مرحلة عمرية أنا حضطر أفاضل إنه هل أدخل ولدي مدرسة أنا لي عليها كنترول ولا أي مدرسة متاحة في السوق. فالأثر دين ودنيا. الأمر الثاني إنه لما يكون عندك تصور إنه أنت تبي تعمل مجموعة شركات بشكل هوريزونتال أو بشكل أفقي، قد يكون البالانس أو التوازن جيد، فيكون عندك شركات تدور عليك دخل كاش، وشركات يكون دخلها كبير بس ممكن يكون في مشكلة في التحصيل. يعني هذه إحدى المشاكل اللي واجهتنا في الناس، إنه حجم المبيعات جيد ورائع وممتاز،
بس التحصيل
ما في كاش، فتلاقي نفسك أنت مخنوق بين إنك تبغى تفتح وتاخذ مشاريع أكثر، بينما المشروع اللي عندك ما أنت قادر تموله أصلاً علشان تقدر تنجح فيه. فتضطر تلجأ لأدوات تمويل أخرى زي الفينشر كابيتال اللي هو التمويل عفوا الاستثمار الجريء، او التمويل من جهة اللي تمنح قروض، سواء التمويل الجماعي او التمويل من البنوك
حلو.
او هذه البرامج. فهذا كان تحدي وألم عشته انا في فترتي في الناس. فلما عرضت علي الفرصة حقت المدرسة كان نموذج كاش جيد يضم للمجموعة، بس ما هو النهاية، ما هو الديستنيشن، هو محطة، ففي
حلو.
مشاريع ثانية في
فهي
المدرسة،
مدرسة تقليدية، مظبوط؟
مدرسة تقليدية عالمية. نعم،
اوكي، فأنت
أتليست هذا
دخلت
كان
فيها.
التصور الأولي، بس نحن
اوكي
ما اكتفينا بهذا التصور وصنعنا منه نموذج مختلف، أو نحن في خضم صناعة نموذج مختلف في التعليم في هذه المدرسة. باختصار، نحن ما بنكتفي فقط بتدريس الطلاب مناهج عادية زينا زي أي مدرسة، لأن احنا بنتمحور على 3 جوانب رئيسية. الجانب الأول هو جانب البعد التربوي والأكاديمي، كيف إنه نستطيع نصنع تجربة أكاديمية إن لم تكن متوازنة أو متوازنة مع شقيقاتها من المدارس فهي أفضل. أوكي، وبندمج فيها البعد التربوي بشكل كبير عشان لا يطلع الإنسان عنده مشاكل نفسية مستقبلا. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو جانب الهواية، فبنعزز بشكل كبير صناعة الهواية لدى الطفل. الهواية سواء هواية رياضية أو هواية فنية أو هواية ثقافية.
حلو.
فهنا هذا الشيء مستقبلا يصنع عندهم نوع من الأميونيشن أو الحماية أو جهاز مناعي ضد أي شيء خاطئ ممكن يكون مستقبلا، فبتدي له رصيد عالي من هذه الهوايات تشغل بها وقته، وممكن مستقبلا زي ما احنا شايفين الآن مع الجيج ايكونومي او اقتصاد العمل الحر، كثير من هذول الشباب والشابات بيكون عندهم مصدر دخل من هواياتهم او من المهارات اللي
مظبوط.
اكتسبوها في اثناء رحلتهم الدراسيه. الجانب الثالث وهو نقطه التميز، اللي هو كيف نستطيع ندمج رياده الاعمال كمفهوم. خلينا نقول رياده الاعمال، البزنس، التجاره، ومفاهيم الادخار واداره
الوعي
الذكاء
المالي.
المالي بشكل، او الذكاء والوعي المالي في النشأ من سن صغيره. ما كثير مننا يعني تشوف اولادنا، او ممكن اولاد اخواننا واخواتنا واولاد الاصدقاء، بيشاركوا في بازارات، بيمارسوا التجاره، بيكون في يعني شغف، وبنشوف يعني نتنبأ للطفل انه هذا ان شاء الله ممكن يكون تاجر ناجح، او هذا ممكن يكون وكثير يعني في تباين تشوفه احيانا عندك في البيت، واحد ما شاء الله مقتصد والثاني مبذر وهكذا.
صحيح.
فهذه الاشياء كويس انه الواحد يتعلمها من سن صغير من غير ما يكون عارف انه هو قاعد يتعلم ده الشيء، هو بياخذها مع، بيكتسبها من البيئه اللي هو فيها في رحلته اثناء التعليم. فتلاقي في مخيمات، تلاقي في مواد electives، بتلاقي في مشاريع هاكاثونز يشاركوا فيها وهكذا. فهذه نقطه التميز اللي حبيت اني اصنع فيها
ممتاز
تجربه
ممتاز.
مثل هي
انت
المدرسه.
فكرتني بقصة. مرة بنتي كانت في الابتدائية، سووا حفل كذا اللي هو زي يوم مفتوح، فقالوا في بازارات ما بازارات. هي كانت في الابتدائي، دحين نحفظها هي في الثانوية.
اه ما شاء الله ما شاء الله.
فجات قالت لي بابا ايش اسوي؟ قلت لها والله ما ادري يا بنتي، شوفي سوي اندومي. قالت اندومي، امها الله يعطيها العافية سعدتها سوت لها حافظة كذا مليانة اندومي، وأعطتها صحون بلاستيك وملاعق وشوكات وراحت. ما
ما
شاء الله
شاء
تبارك
الله.
الله، رجعت ومعاها فلوس. قلت لها بنتي ايش سويتي؟ قالت لي بعت الصحن او الكاسه ب 5 ريال. قلت لها طيب.
اوكي.
قالت لي بس في بنات ما كان عندهم فلوس. قلت لها طيب ايش سويتي؟ قلت لها بعت لهم هي باللقمه.
والله
قلت لها كيف يا بنتي؟ قالت لي انا
نعمة
اعطيهم كذا
فعلا،
اللقمه
نعمة
بالشوكه.
فعلا.
ايوه قالت لي بريالين ما ادري
ريال.
3 ريال. قلت لها فانبسطت.
هذه
الترم
قدمت.
الثاني
ايه
ايوه شوف دحين ايش القصه، يعني دحين انبسطت من التجربه مره حلوه،
ايه
لدرجه انه صاروا كل الطالبات صاروا يشتروا من عنده، ما شاء الله اكلت السوق كله.
اوكي.
الترم الثاني سووا نفس الفعاليه، قلت لها ايش حتسوي؟ قالت لي برضه حسوي اندومي. قلت لها يا بنتي ما ينفع. قالت لي
ايه
لا
في
لا،
تنافس
سوت
دحين.
ايوه سوت دبل الكميه. راحت رجعت دمعت على خدها، والله افتكر جالسه تبكي، رجعت تبكي. ايش في؟
ما تبقى.
جالسه تبكي 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 خلص هذا ليش؟ ايش بك؟ قالت لي ما حد اشترى. قلت لها ليه؟ قالت لي كل البنات حتى المدرسات صاروا يبيعوا اندومي.
صار ريد اوشن.
صارت زحمه لدرجه انه حتى المدرسات جابوا حافظات اندومي وكله جالس يشتغل اندومي. فهنا قلت لها خلاص، جالسه تبكي المهم طيبت
صار في
خاطرها. قلت لها
تشبع
اسمعي
في
ايوه،
السوق.
قلت لها هي كذا الفرص، انت تعلمتي من ربي رزقك وسمعتي كلام امك وكسبتي، بس مو دائما، مو كل مره تسلم الجار، لازم تطوري المنتج. فاتعلمت من الموضوع هذا فكان درس لها. فانا من جد يعني لما جيت فكرت طيب الطلاب، يعني انا يمكن شاركت في مبادره مع احد المعلمين انه وزاره التعليم مسوين مبادره كذا انه يزيدوا وعي وعي رياده الاعمال ويمسكوها للمدرسين. بس المشكله انه الا من رحم ربي، ما هم كل المدرسين عندهم او خلينا نقول الاداريين او اللي مسكوهم الشغلات هذه عندهم الوعي بموضوع رياده الاعمال. يعني
لا
هم
لا
اعطوهم
ما هي
منهج،
سهلة، ما
ايوه
هي
اعطوهم
سهلة.
منهج اعطوهم كل شيء، بس فعليا لما جاء المدرس قال لي يا عاطف ترى انا ماني فاهم ايش جالس اقول.
فاقد
قال لي
الشيء لا
علمني.
يعطيه.
ايوه قال
أوكي.
لي علمني، قال لي نحن مسكناه على اساس انه مفروض علينا كوظيفتنا، بس انه ما احنا فاهمين ايش نقول. الطلاب بيسالونا اسئله قال لي احنا ما نعرف لها جواب. فكانت انا قلت واو، طيب ليش من جد ما نتعلم هذا الشيء في المدارس؟ فانت شكرا انك انت سويت هذا الشيء، سواء كان استفاد ولا ما استفاد الا حيستفيد، الا حيجي يوم حيفتكر ايش يعني بروف اوف كونسبت، ايش يعني نموذج العمل، ايش يعني الادخار، ايش هذه كل الاشياء. نحن من جد يمكن
هو
الجيل الطيبين ما تعلمنا هذه الامور في المدرسه.
صح. عطفا على، فاكر لما ذكرت لك دخولي لعالم الرياده كان من شخص الله يذكره بالخير، قال لي يعني خذ المخاطره وانت تقدر تتحمل تكلفتها. اوكي. كثير من الناس الان من اللي اشوفهم من الزملاء والاصدقاء، لان كنت يعني اروح الوظيفه اقوم اختلط
تخرج.
بمجتمع معين، بس انا ما انتمي لهذا المجتمع، انا انتمي لمجتمع القطاع الخاص. فاثناء عملي في هذا المجتمع ابدا اختلط بيهم، اشوف ايش تحدياتهم، اشوف ايش احتياجاتهم. الكل يقول لي او بشكل كبير يقول لي ما شاء الله نحن نغبطك على اللي انت فيه، نفسنا يكون عندنا شيء زي اللي. بس ما اقدر اخذ المنافس المخاطر، انا ما اقدر، انا عندي اقساط اولادي في المدارس عاليه جدا، انا لي قرض سكني في استقطاع من الراتب قد كذا، انا عندي اخذ قروض
التزامات في
سياره،
النهاية، في التزامات عالية.
التزامات بشكل عام تخليني ما استطيع ان اعيش حياه رائد الاعمال، الا ممكن يجي يوم ما يعرف ما عندي في جيبي ريال، بس يستلطف الله وربنا يرزقه يعني.
طيب أنت في
فالاطفال
المرحلة هذه، إيه
بس
تفضل.
هي هذه القفله، فالاطفال ما عندهم اي مخاطر في هذه الفتره، فياخذ قد ما ياخذ من المخاطرات، وبالتالي يصنع عنده حصيله تجربه رائعه. وقت لما يجي ياخذ القرار المهم اللي كلنا عاده بنمر في نفس التحدي ده في فتره ثالثه ثانوي بعد ما تخرج ايش يتخصص، يكون اوريدي عنده حصيله تجربه عاليه، سواء اي كوميرس، تجاره تجزئه، يكون ممكن بسطه، يكون عنده قطع غيار، وات ايفر، خدمه، كل هذه الاشياء تكون قد جربها ومارسها. تفضل.
طيب هنا في نقطة، إنه لما أنت تترك وظيفة، أنا أعرف قديش التحديات إنه أنت تكون موظف تعطي 8 ساعات أو أكثر من يومك عشان راتبك. ممكن تكون محصور كثير بالسياسات وإجراءات المنظمة، ما تسوي شيء إلا ترجع لرئيسك المباشر أو لرئيس رئيسك، يعني تمشي بالهيراركي أو السلم الوظيفي هذا. لما قررت انك تترك، انا باخذ من تجربتك انه كيف ممكن واحد يحسب حسابه، انه على قولهم يسوي له سبوبه، يدخر له ادخار مبلغ اساس انه ما ياخذ المخاطره هذه، اللي فيه راتب مثلا او انه عنده مبلغ مالي حاطه على جنب اساس انه يصرف على نفسه. في النهايه انت ما تقدر تجلس، الشركات الناشئه يبغى لك فتره اساس انك انت تطلع فيها راتبك او المبلغ اللي يعيشك حياه كريمه.
صحيح، يعني في عدة مدارس وفي تجربتي الشخصية. في مدرسة تقول لك خلي عندك ادخار نفس متوسط صرفك الشهري لمدة سنتين، فبالتالي
اوكي.
تستطيع تخوض التجربة هذه بشكل مريح وانت عندك محافظ على
اسلوب
يعني
حياتك.
اساسياتك واسلوب حياتك. بس طبعا يكون اسلوب حياتك المقتصد، يعني تشوف انت ايش احتياجاتك الرئيسية اللي ما تقدر تنسل عنها. ويعني لو اخذنا على سبيل المثال ممكن واحد احتياجه 10,000 ريال يصرف في الشهر، هذا صرفه، فبالتالي يحتاج يحط عند يتاكد انه عنده في حسابه 240,000 ريال، هذه تكون بادخار او يكون مثلا مكافاه جاته من عمله، فبالتالي ما يصرفها، يحطها ممكن في شيء منخفض المخاطره كاستثمار،
حساب
او
ادخاري.
انه لا، او حساب ادخاري تبقى عنده ويصرف منها بشكل دوري. طبعا هذه مدرسه، انا بس هذه المدرسه اشعر انها تقيد بشكل كبير نقطه التحول، فالواحد ممكن يربط المبلغ وتصير هذه ذريعه انه انا ما عمري حبدا. ليش؟ لانه صرفه قاعد يزيد، وبالتالي تسارع انه هو يدخر المبلغ ده ممكن يكون يتباين، فبالتالي ممكن يجي ياخذ القرار ده بعد فترة ممكن يكون شوية متأخر versus إنه كان عنده جاهزية إنه ياخذ القرار أسرع. المدرسة الثانية واللي أنا أنتمي لها أكثر إنه أبحث عن شريك يغطي الجانب المالي التجربة دي. فأنت لما تيجي تخوض رحلتك هذه لا تخوضها لوحدك، خوضها مع شريك. الشريك ده يكون عنده مثلا خلينا نقول البعد المالي مغطى، وأنت عندك البعد الفني أو الوقت اللي أنت حتمنحه 100% لهذا المشروع، فبالتالي ويكون جزء من دراسة الجدوى حقة المشروع إنه حيكون في راتب، والراتب ده يكون المبلغ اللي أنت كنت حتصرفه شهريا.
حلو.
أوكي، فبالتالي يكون هنا ضربت عصفورين بحجر. العصفور الأول إنك أنت حققت الدخل اللي أنت تحتاجه، والعصفور الثاني إنك أنت ما استنيت اللحظة المناسبة لأنه أنت خلقت اللحظة المناسبة. بس طبعا هنا التحدي إنه مين هذا الشخص وكيف تلاقيه. طبعا بعد ما تسوي هذه الكومبينيشن او التوليفه كمان لازم تشغل عقليتك كرائد اعمال، انك كيف تستطيع تبحث عن سبل تاخذ بها فلوس مجانيه، سواء من مسرعات، سواء من حاضنات، سواء من مسابقات. افتكر في فرناس دخلنا حوالي 7 أو 8 مسابقات معظمها
ما شاء
فزنا
الله.
فيها، ايوه
ما شاء الله.
تتكلم فلوس كانت تيجي للشركه في البدايه، هذه من جانب السيوله اللي قاعده تجيك. وكمان كان في نوع سيوله يجينا من مجموعه من الجهات على شكل خدمات، كوبونات مثلا محاسبيه يغطوا لك بعض الرواتب، يغطوا لك الايجار في بعض العناصر، يغطوا لك تكاليف قانونيه وغيره. تمام،
حلو.
فهذه كانت برضو حزم دعم. وفي بعضها بيكون على شكل خفض مصاريف، فمثلا زي الايجار اللي ذكرت لك هو جانا من كاوس، كان ممكن انا ادفع الايجار ده، بس وفرت قيمه الايجار مقابل اني اخذت المساحه مجانا. ف
صحيح، لأن الإيجار يأخذ الإيجار ورواتب الموظفين
الايجار
أتوقع من
والرواتب عاده
ما
ياخذوا
بالك مرة عليك.
حفتي يا مان. طبعا المدرسه الثالثه هي كانت مدرستي في بدايه حياتي، انه نط وخاطر واللي يجي يجي.
والرزاق الكريم سبحانه.
فطبعا هذه مؤلمة جدا لما يكون عندك أكثر من فرد في الأسرة، أو كان الشريك ما هو شريك الحياة، يعني الزوجة أو الزوج في حالة الزوجة ما هو متوائم معك في نفس طريقة التفكير.
اوكي، فهذا تحدي ثاني، انه كيف حياتك الاجتماعية تكون داعمة للفكر هذا.
بالضبط بالضبط
مظبوط.
بالضبط
لا اتوقع، لانه في ناس كثير يقول لك خلاص درع عملة، هم يعيشوا المخاطرة معايا. طيب انت عودتهم على اسلوب حياة معين، جيب لهم اشياء خلينا نقول اساسيات، فجأة لا والله حتى الاساسيات ترى ما في، فحيكون في تحدي انك انت تستمر، لانه في النهاية هم بشر. انت عايش حياتك، ايه انت عايش
أنا
حياتك،
أتفق
بس
معك،
هم بياخذوا هم الضريبة.
100% والله
مخاطرة.
أتفق معك. ولذلك أنا مبدأ الباب، يعني الحوار المفتوح والشراكة في الرحلة والقرارات، إنه نحن ليش بنسوي ده؟ نحن إن شاء الله نسعى، هدفنا من ده الشيء إنه نصنع أثر، وفي نفس الوقت يكون نصنع ثروة. مجال الوصول للثروة من خلال ريادة الأعمال أسرع بكثير من الوظيفة، أسرع،
بس في مخاطرة.
بس المخاطرة أعلى بكثير. أوكي،
تمام.
فإذا حسبتها عمري، العمر محدود، لو قضيته في وظيفة فرصة إني أنا أوصل للشيء اللي أنا أبغاه تكاد تكون مضمونة، بس تتكلم على فترة طويلة. طب أنا ما أبغى أعيش الفترة دي الطويلة كلها، أستنى النتيجة في النهاية، ليه ما أسوي شيء أشعر إنه أنا خضت التجربة من فترة زمن، يعني من فترة عمرية بدري، في نفس الوقت عل وعسى يكون العائد عالي. فيعني هي فلسفة، ما هي لكل أحد ريادة الأعمال
تمام.
بالمعرفة فيها.
طيب في عندي حاجتين، انت تكلمت اول على موضوع لما دخلت، قبل ما تدخل مجال التعليم كنت تبحث عن العميل، ما كنت تبحث عن المنتج المناسب.
ايوه
انا اشوف يعني في ناس يقول لك لا انا بسوي المنتج وادور له عملاء، ادور له فئة مستهدفة، بس انت سويت العكس، انت جلست تبحث عن العميل بعدين على قولهم وفرت له المنتج. مين كان العميل؟ هل هو كان آدم الله يحفظه، كان العميل إنه أنت بتقدم له أثر، أو إنه يعني كيف وصلت للقناعة هذه؟ أنا شوية بالنسبة هذا شيء جديد، إنك أنت تبحث عن العميل قبل المنتج.
شوف، في تجربتي في برين فيز انا كنت ابحث عن المنتج قبل العميل، وبالتالي
أوكي.
بعد ما وجدت المنتج كان نواة البحث عن العميل اللي يتناسب مع هذا المنتج. في مسرعة عالمية تكاد تكون الاشهر وخرجت كثير من الشركات اللي اليوم نحن نستخدمها، ووصلت لمرحلة اليونيكورن اللي هي الشركات المليارية، اسمها واي كومبينيتور، واي سي. واي سي يقول لك لا تقع في مشكلة الحل الذي يبحث عن مشكلة، ولكن خليك دائما في مشكلة المشكلة التي تبحث عن حل. هذه تقريبا المشكلة والحل هي تقريبا لو شبهناها بين العميل والمنتج عشان نبسط المسألة. ففي تجربتي في المدرسة ابتداء ما كانت، بصراحة عشان ما أخفيك بكل شفافية، ما كان هدفي أني أصنع التجربة بهذا العمق. كانت هي فرصة في عالم الريادة أو في عالم البيزنس يسموها فيكس أند فليب، يعني فرصة جاتني في كيان ما هو مرة لاقي صيته بيبيع في ماركت معين أو في سوق معين ما هو الأفضل، كيف أستطيع أصنع قصة نجاح في وقت ضيق وأبيع هذا البزنس، أخذه بسعر منخفض بتحديات،
اوكي.
أطبق فيه كل أبعاد الاستشارات اللي عندي وريادة الأعمال وأصنع منه قيمة وأبيعه بسعر عالي، فأتعامل مع البزنس كتجارة.
حلو،
اوكي،
انت
يعني
الهدف
انا
انك
بعد،
انت تتخارج منه اصلا.
ايوه، فانا عندي
حلو
تحدي خلال 6 شهور كيف اعدل القوائم الماليه حقته، اصنع قيمه
ما شاء
مضافه،
الله.
انظف التحديات اللي موجوده، بالتالي المشتري اللي حيجي ياخذ البزنس مني اسهل له انه ياخذ بزنس باستثمار اولي، حيحط هو قيمه الشراء حقت السلعه حقتي على انه يبدا بزنس من اول وجديد، كان يبدي له يعني دراسه جدوى جاهزه وبزنس قائم وعنده عملاء
وفي
والاجهزه
قوائم
حقته.
مالية تدعمك.
في قوائم ماليه طبعا اضطرينا نسويها، ما كان في شيء، بس انه اقصد في ستوري تو، يعني في قصه تشفع. فهذا كان
حلو.
مدخلي للموضوع، بزنس بحت. بعد ما بدات الرحله وجدت فرصه كبيره اني اصنع معنى اعمق وقيمه، يعني 10 اضعاف، يعني اكون يعني جدا مقتصد لو قلت لك في القيمه اللي البزنس حيدخلها سواء ماليا او حتى اثرا على مستوى الوطن او على مستوى كمان يعني الله سبحانه وتعالى للاخر ايش الواحد ممكن يكون قدم. فمن هنا جاءت الفكره انه طب كيف نستطيع نصنع تجربه مختلفه، وبدانا، ما اقدر اقول لك العميل فقط، بس كان العميل هو المؤثر الجوهري، وفعلا انا كان ولدي هو يعني المؤثر، كان العامل الاساسي عندي وما زال. هل هذه المدرسه احط ولدي فيها ولا اروح
حلو.
احطه في مدرسه موجوده متاحه يعني في المحيط اللي حولنا او تتناسب مع الفئه المجتمعيه اللي انا انتمي لها؟
اوكي.
فبالتالي اذا كان الجواب لا معناته انا اخفقت، لو كان الجواب نعم معناته انا فعلا قدمت شيء انا استطيع اني اقول كذا ملء فيه انه والله هذا كيان افتخر انه يكون موجود يقدم
الآن
تجربة فعلا للناس.
هل ما زلت أنت جزء من المشروع هذا ولا تخرجت منه؟
اي لا لا، ما زلت يعني خلال السنة دي والسنة القادمة اتوقع انه حيكون تركيزي على البزنس ده يعني لا يقل عن 50% من الاشياء اللي بسويها في حياتي.
طيب، إيش في شيء ثاني يسوي؟
سؤال جيد جدا. طبعا انا ذكرت اني كنت موظف في شركة استشارية، وبعدين اشتغلت في وظيفة اخرى بعد اثناء رحلتي في فرناس. هذه الوظيفتين كان في يعني ملامح تركيز في قطاع معين. احيانا نحن نشتغل في فانكشن او في قطاع، يسموه فانكشن وظيفة وقطاع يعني سيكتور. ففي ناس بعد فترة تلاقيه متخصص في وظيفة معينة، يعني خلينا نقول الإدارة المالية، فتلاقيه مدير مالي أو محاسب مالي ومستمر في هذا النشاط بس يغير القطاعات. أشتغل مثلا في قطاع السيارات، أشتغل في قطاع النقل، أشتغل في قطاع السياحة، بس هو مركز على البعد المالي، فيفهم القوائم المالية، يفهم التقدير، يفهم البنوك والتمويل، يفهم كل دي التفاصيل، فيصير هذه نقطة يعني محور تميز لديه. بينما ناس آخرين يشتغلوا في قطاع معين بس تلاقيه في وظائف متعددة، فتلاقيه شغال في التسويق بس في قطاع مثلا السياحة، بعدين اشتغل في المالية في السياحة، اشتغل في النقل في السياحة، فاهم؟ فتلاقيه تميز بمعرفته بالقطاع السياحي. اللي وجدته في رحلتي أثناء عملي في برنامج خدمة ضيوف الرحمن أو في شركة الإكسير إنه أنا شغال في قطاع الحج والعمرة، فصار
اوكي.
عندي عمق معرفي وعلاقاتي في الجانب في قطاع الحج والعمرة، صار عندي إلمام وفهم باستراتيجيات القطاع، تحديات القطاع، المبادرات الرئيسية والجوهرية، مين أهم الجهات المؤثرة، إيش الكيانات اللي تكونت أو ستتكون أو كانت موجودة واضمحلت، إيش هي الفرص اللي موجودة. فأثناء عملي في البرنامج كنت أكتشف فرص منظور التيم اللي شغال بيفكر فيها من 30 قدم، 30,000 قدم فوق سطح البحر. كيف أنا أستطيع إني أعمل تغيير رئيسي؟ بس أنا قاعد أشوف من منظور الولد اللي كان قاعد يشتغل في سيارة الآيس كريم، كيف أنا أستطيع أصنع قيمة على مستوى المايكرو، على مستوى الفرد، على مستوى البي تو سي والبي تو بي، في سياقات سواء الاف ام بي اللي هي
أكل وشرب.
الأكل والشرب، أو سواء في النقل، أو سواء في الخدمات بشكل عام. وكنت أحط منظور الضيف اللي هو يمر في التجربه. فمن هناك جاتني الفكره انه ابغى اصنع شيء اسمه فيلتشر بيلدر او ستارت اب ستوديو او مصنع الشركات الناشئه، كنموذج لصناعه افكار جديده لكن يكون يجمع بينها خط اسمه الحج والعمره. فيكون
ممتاز.
في تميز لنا اثناء عملنا في انشاء هذه الشركات، انه خلينا نقول ابغى اعمل كيان جديد. الكيان الجديد ده يستلزم العديد من البحوثات، الاعمال البحثيه، سواء لقاءات مع عملاء محتملين او سواء من قراءات موجوده و. فهذه الدراسه علشان اسوي فكره الف، لما اجي اسوي فكره باء ما حبدا من الصفر،
عندك جاهز.
حستند على جميع الاشياء اللي كنت بأدرس عليها، ممكن حضيف عليها جزئية التخصص بس في الفكرة هذه، فحأضيف للمعرفة اللي عندي معرفة إضافية. شيء شبيه باللي بيسويه تشات جي بي تي، هو كيف بيكون الذكاء حقه أو الوعي بناء على كمية المعارف اللي قرأها.
اللي موجود عندك.
كل ما اطلع على معارف أكثر، كل ما زاد إلمامه وإدراكه وصار في تحسين للمخرجات حقته. هذا بس للتشبيه. فلذلك كانت فحو الفكرة أو الأساس حقها إنه كيف أستطيع صناعة شركة، تنشئ شركات ناشئة من خلال تكوين فريق يعمل كرواد أعمال داخل مؤسسة أو منظمة، وننطلق في تكوين أفكار متعددة. يعني لما نقول متعددة يعني نتكلم على 10 شركات في السنة بالمتوسط. فتخيل واحدة أو اثنين أو ثلاثة من الشركات دي ممكن تتحول لشركة مليارية، ومجموعة الشركات الثانية طبعا منها اللي حيفشل ومنها اللي حيستمر وحيكون مدر للدخل.
طبيعي.
مو بالضروره ترى في عالم رياده الاعمال في الشركات الستارت اب ستوديوز انك تعمل نفس نموذج الفي سيز اللي هو انا استثمر في شركات تصير ملياريه. لا، في شركات بتكون مدر للدخل زي نموذج المدرسه، ممكن حد الماركت كاب حقه او حجم السوق الاكبر حقها 100 مليون ريال. بس 100 مليون ريال على 100 مليون على 100 مليون تحت مظلة واحدة، انت بتتكلم على حجم كبير من حركة الكاش تحرك
طيب،
المنظومة ككل.
في نقطة بس أبغى أريد توضحها. أنت تكلمت على الفي سي وتكلمت على اللي هو فينشر بيلدر،
الفي بي.
إيش الفرق بين الاثنين؟
طيب الفرق، يعني في كتاب اسمه فينشر ستوديوز او فينشر بيلدرز ديمستيفايد، ستارت اب ستوديوز ديمستيفايد، شرح الفرق باختصار. الفي سي عاده بيكون دوره دور
مال.
اكثر، ايوه مال، بلس انه هو ما عنده اكاونتبيليتي عاليه على الفكره. نجاح الفكره يعتمد بشكل كبير على الفاوندر او الفاوندر تيم. اوكي، الاكاونتبيليتي او المساءله او المسؤوليه على الفي سي ما هي بذات الحجم لدى الفينشر بيلدر. الفي سي بيحط فلوس، بيكون طبعا الريسك حقه الفلوس اللي حطها، بس مو الريسك حقه كيف تنجح الفكره. ممكن يكون في بعض الدعم اللي بيقدمه للفريق المشغل، لكن ما هو هذه المساءله الرئيسيه. الامر الثاني، متى يدخل الفي سي؟ الفي سي ما يدخل من بدايه الرحله مع الشركه الناشئه، بيدخل بعد ما تعدي خلينا نقول السيد راوند، في عاده مرحله البذره وسيريس اي وما بعدها. هذه مراحل دخول الفي سيز اللي هي رأس المال الجريء. الجزئية كمان الثالثة، يوجوال الفي سيز يختلفوا طبعا، في ناس مركزين على نطاق جغرافي معين، في ناس مركزين على نطاق يعني مشاريع معينة، في ناس مركزين، فما تلاقي عندهم عادة تنوع في طبيعة
قطاعات.
المشاريع داخل قطاع واحد أو العكس. فهذه تقريبا ملامح الفي سيز. الفينشر بيلدرز غالبا بيكونوا لا عندهم هاي اكاونتبيليتي على الفكره او على نجاح المشروع، فاما بيكونوا هم المؤسسين بنفسهم، فبالتالي او انه يكونوا لا انفولفد في التشغيل بعد ما تنطلق الفكره، فيكون عندهم فريق داخل الشركه بيساعد في تقديم خدمات لانجاح الفكره. فهذا تقريبا نوع المساءله اللي موجود عند الفينشر بيلدر. بيبداوا من فتره متقدمه جدا، يعني هم يعملوا انيشيشن من عندهم، مرحله
ابتدوا
البدايه تكون
بالفكرة.
من عندهم. ايوه، في الغالب المرحله الثالثه او الشيء الثالث انه تلاقي انه تحت المظله دي ممكن يعملوا افكار متعدده بحسب الفريق اللي موجود عندهم، بحسب نقاط القوه المتاحه لديهم. بس النماذج الناجحه بيكون في عندها تركيز، لكن ما هو بالضروره هذا هو نموذج العمل الوحيد. هذا تقريبا الفرق الجوهري. يوجوال الفينشر بيلدرز ما يكون عندهم كاش، الفي سي يكون عندهم كاش، ف تايم كاش تقريبا. يعني
حلو. طيب انت دحين في الفي سي هذه او الفينشر بيلدر
فينشر بيلدرز
حتخص مستهدف قطاع الحج والعمرة، هل في قطاعات تانية برضو مستهدفها؟
قطاع التعليم او تقنية او تقنيات التعليم التك، كون انه خلاص صار في رسوخ عندي الان في قطاع التعليم كمدرسة، وان شاء الله حنكون مجموعة مدارس،
ما شاء الله.
فمن الحكمة انه الواحد يلعب لنقاط قوته اللي تكسبه لعبه. فهذا القطاع في فجوات كثيرة، يعني بنشوف الآن مشاريع الناشئة والشركات الناشئة في قطاع التعليم أو تقنيات التعليم بتلاقي استثمارات عالية، وفي جابس مرة كتير، وخاصة فترة كورونا شفنا حجم الشركات اللي طلعت وانتشرت، سواء خدمة التعليم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، تطبيقات الاتصال المرئي هذه
أمم
دعمت التعليم بشكل كبير، الفينتكس واللي قاعد يصير حاليا، منصات التعلم الذاتي و على كافة مراحل التعليم، من التعليم العادي الكلاسيكي اللي هو من كي جي لين 12 حتى التعليم المستمر للناس اللي تخرجوا وبيطوروا نفسهم، كورسيرا ويوديمي وغيرها من المنصات. هذا التركيز الثاني. التركيز الأول حيكون الحج والعمرة، كونه برضو مهم، نقطة قوة للمعرفة المتاحة حاليا، واحتياج القطاع في الفترة الراهنة لين 2030. أتوقع هدول نقطتين تركيز كافية، حجم السوق فيها ملياري، وممكن سبحان الله مستقبلا بعد ما نسمع قصة نجاح هنا تتفتح لنا فرص جديدة، نحن اليوم ما نعرف بس نشوف كيف مستقبل.
طيب، في نقطة أنت ذكرتها اللي هو موضوع لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنك لما تعرف وجهتك يصير تقدر تختار الفرص اللي تناسبك أنت. تمام، طيب إيش كانت وجهتك بالتحديد، وكيف أنا ممكن أحدد وجهتي؟ خاصة مثلا خلينا نقول أتخرجت أو توظفت دحين 2 3 سنين في أحد الشركات، ولكن اللي هو تصحى من النوم غصبا عنك عشان انه في راتب اخر الشهر، انت حدام 8 ساعات. كيف انا اعرف وجهتي؟ هل انا وجهتي بصير موظف في خلينا نقول في فانكشن محدد او وظيفه محدده اصير انا مبدع فيها، او انه لا انا اتوجه كقطاع اشتغل في القطاع هذا؟ كيف قدرت انت تعرف الوجهه الانسب لك؟
اوكي، هذا سؤال عميق جدا والله يا عاطف، يعني هو يعني مو ما ادري، يبغى له لقاءات مو لقاء واحد، وانا قد لا اكون الشخص المناسب للاجابه على هذا السؤال، لكن انا حاعكس تجربتي. اوكي،
تمام، نحن نتكلم من تجربتك، في النهاية مو كل الناس تجاربهم تنطبق، ولكن نتعلم من تجارب الآخرين، نشوف إيش الأنسب لنا. تمام، كيف كانت تجربتك؟
انا اعتقد اهم جانب في هذه القصه كلها وتوفيق الله سبحانه وتعالى،
سبحانه.
وفعلا يعني ما هو كليشيه، لا هذا شيء انت لازم تطلب من الله سبحانه وتعالى انه يرشدك. كثير في القرآن تلاقي آيات الهداية، انه يا رب اهدنا الصراط المستقيم، هذه من بداية سورة الفاتحة وغيره، انه كيف ربنا هدى الانبياء وهدى الصالحين للطريق المثلى. فانت اطلب من الله الاتجاه بيقين لله سبحانه وتعالى، والطلب بكل وضوح انه يا ربي اكشف لي ايش مرادك مني في هذه الحياه. وتيجي على شكل رسائل، وتيجي على شكل ناس يبعثهم في طريقك، او انه امور تتفتح لك على شكل فرص، وهكذا. تمام، هذا اول امر. خلينا نقول الفتح الإلهي أو الرباني من الله سبحانه وتعالى. الجانب الثاني هو الاستعانة. فأنت في تجربتي الشخصية أنا استعنت بخبراء، الخبراء هذول كانوا موجهين أو منتورز، هم
مرشدين.
موجهين المرشدين أو الموجهين. في بعضهم يكون يعني هوريزنت، يكون إنسان حكيم عاصر تجارب مختلفة متعددة، وحابب ينقل عصارة التجربة حقته لواحد شاب أو في مرحلته العمرية الأولى يعني. وفي ناس لا، يعني هدول اللي أنصح بيهم في الفترة الأولى، في بعضهم بيقدم برامج جاهزة، وفي بعضهم أنت حتلاقيهم في الجامعة، دكتور شرحت له، واحد معك في عملك شعرت أنه عنده تجربة وخبير وحبك وحبيته، ففك بينكم خط،
في
صح كده؟
كيمياء كده صارت، صار في
ايه، في
كيمياء،
كيمياء.
انسجام.
ايه، او قد يكون كبير في العائلة صنعت قصة نجاح، ممكن كون ثروة أو صنع بزنس ونجح فيه، أو إنه مثلا ألف مؤلفات في اتجاه معين، فأنت تشعر إنه هذا إنسان رشيد، فتروح تستعين به وتاخذ منه المرئيات وتجعله لك معين أو مرشد. فهذول الفئة الهوريزونتال. بعدين تبدأ تعرف بالضبط انت احتياجك فين، فتروح للناس الفيرتيكال، اللي هو واحد مثلا خبير في مجال الاستثمار، واحد خبير في مجال الاتصال، واحد خبير في مجال هكذا. فتشوف انت الشيء اللي بدأت تنشرح له، فتروح تختار هذا الخبير او المستشار وتطلب المشورة حقته. طبعا في مجال ريادة الاعمال بالاخص، وانت اخبر يا عاطف ممكن تعرج على هذا الجانب، كمان الدولة الان اتاحت الفرصة لهؤلاء المستشارين والمرشدين. انا شفتهم في بيبان، شفتهم كمان في يسموهم الكلينكس حقت رياده الاعمال،
عيادات
عيادات
الأعمال.
رياده، ايوه، سواء في منشات في جده او في الرياض او في باقي مناطق المملكه، يعني اظن مجانيه الخدمه هذه،
مضبوط، هي أكثرها مجانية،
اي
اللي
بتلاقي
هي
خبراء.
من جهات حكومية يكون مجاني، سواء كان مركز الدعم حق منشآت، مركز دلني، في أسماء كثيرة صراحة، جهات جادة اللي هو بنك التنمية، في برضو عندهم استشارات، وفي لقاءات كثيرة بتسويها الجهات هذه، سواء كان جهات أو حتى أفراد. فترجع ثاني مرة، ما أقول لك إنه زي ما تفضلت، إنه كيف يكون في انسجام مع الشخص. بعض الناس يكون يناسب أشخاص وما يناسب أشخاص ثانيين. هو في النهاية نحن بشر، مو شرط نتوائم مع الكل أو يصير في انسجام بين الكل، إذا هو كده توفيق من رب العالمين. بس ترجع ثاني مرة، لازم تبحث، لازم تسوي الهوم وورك حقك، تبحث مين الشخص المناسب في المجال المناسب. ما في شخص بتاع كله، إلا شخص مرة حكيم ما شاء الله تكون صنع قصص كثيرة، فممكن ترجع. بس بعض الأحيان يكون هو خلينا نقول من مدرسة، فأنت تحتاج واحد من أو شخص من مدرسة مختلفة، خاصة لما يكون شيء في التقنية، أشياء في كيف تستفيد من الباقات الحكومية أو الدعم الحكومي أو الأشياء، المبادرات هذه اللي بتصير، مو كل الناس عندهم هذه الفكرة أو هذه التجربة. طيب
طبعا ما
تفضل.
اخفيك كمان الوالد كمان الله يعطيه الصحه والعافيه كان لي دور
الله
كبير
يسلمك.
من سن مبكره، كان يستثمر فينا في شيء اسمه اختبارات الشخصيه. هذه
اوكي.
الاختبارات، ايوه، سواء توماس او ام بي تي اي اللي هي مايرز بريكس او هوفمان او سترينث فايندر حق جالوب، يعني هذه
بلفتون.
مجموعه الاختبارات تحدد فين ملامح الشخصية بشكل عام، وهذه مثبت نجاحها وتستخدم في كبرى الشركات. فهذه تدي لك بشكل عام انت فين نقاط القوة حقتك وتدلك على الكارير المناسب لك. ف يعني هذه تجربتي باختصار.
الله يعطيك العافية. طب أنا عندي سؤال كذا أخير. في اليوم اللي كنت فيه مع زوجتك في شهر عسل في أمريكا،
ايوه،
أنت قابلت نفسك في ذاك الوقت في أمريكا جالسين كذا تشوفوا آيس كريم، وقلت خلاص خليني أجيب هذا المشروع عندي في جدة، إيش حاب تنصح نفسك؟
اوكي، تفاجأتني والله بالسؤال.
أوكي.
شوف، تجربتي في الايس كريم خلتني اعاني في حياتي كثير، ولعلها صنعت مني الشخص اللي انا هو الان. بس ما
أتفهم.
في تجربة، يعني هو يقول لك لو اطلعت من غير لاخترت من الواقع، لكن
سبحان الله.
فعلا في تجارب اتمنى اني اكون يعني مدرك لها وعارفها. يعني ممكن ثلاثة اشياء،
أوكي.
ثلاث أشياء. الشيء الأول إنه نفسي أقول إنه لا تبدأ هذا المشروع، أبدأ مشروع آخر.
يا ساريا
يعني
اللي في أمريكا،
إيه،
اسمع، مو هذا،
مودي
ايوه، مو ايس كريم، اوكي، هذا واحد.
مودي اثنين. طبعا حقول له ايش الخيارات الثانيه المتاحه. يعني
اوكي.
الشيء الثاني حقول له اختار شريك، اختار شريك ولا تستخسر عليه انه ياخذ نسبه عاليه من حصتك.
عشان نقلل نسبة المخاطرة عليك.
بالضبط بالضبط.
اوكي.
والشيء الثالث حقول له don't perfect things، يعني لا تسعى للمثاليه، وطبق مفهوم الاجيلتي او الاجايل بزنس اللي هو
بمعنى
فيه البروتوتايبنج، التحسين المستمر، تبني نموذج حتى لو أخذت منه 80% أو 70% حتى ما استكملت نجاحه كاملا، وبعدين تطلقه وبعدين تكبر وانت ماشي. هذه تقريبا الثلاثة نصائح اللي هقولها لساني حق امريكا.
الله الله يعطيك الف عافيه يا ابو ادم، صراحه
حبيبي
جدا
يسعدك
ممتن للقاء تبعك. انا جالس وانا جالس شو اسمه ارتب مع الاخ ابو بكر الله يسعده، جالس يتابع معي الله يعطيه الف عافيه.
اي والله
فجالس افكر، الحين انا حضرت معك اللقاء في مجتمع جميل،
اي
ما ابغى نفس اللقاء. انا عارف الكلام هناك كان الله يعطيهم العافيه، مجتمع جميل استضافوك وتكلمت عن النقاط مره جميله، بس لا كذا ابغى اطلع كذا من اعماق كثير.
اي
فجالس ارتب، فجالس انا كذا مره مركز ايش النقاط اللي اطلعها.
لا
فالله يعطيك الف
تهتك
عافيه
والله في الصميم، الله يعطيك العافية والله.
حبيب قلبي، صراحه ممتن جدا لوقتك، ربي يسعدك ويبارك لك في رزقك ومالك وعلمك
آمين.
واولادك وصحتك يا رب العالمين.
ولك
يعطيك
والله
الف
يا
عافيه
عاطف، شكرا
حبيب.
على مبادرتك هذه وعلى سعيك الدائم لرفع المستوى والوعي هذه زكاة منافع اللي أنت بتقوم به. وأشكرك
تفضل ابو علي.
لاستضافتي، وأسأل الله التوفيق لنا
امين
ولك،
يا رب،
لعل إن
امين
شاء
يا رب.
الله يمس أو يلمس قلوب بعض الناس ويكون ضالتهم عندنا.
بعون الله،
فشكرا
بعون الله.
جزيلا. أنا إذا يعني من هذا المنبر خليني أقول، ومستقبلا نحن بنبحث عن أبطال يحبوا ريادة الأعمال وعندهم رغبة إنهم يصنعوا قصة نجاح في هذا الأمر. وشكرا لك والله إنك أنت يعني بدأت تشير لنا بعض الأسماء، فنحن الباب مفتوح. إذا في شيء أنا أقدر أساعد أحد بشكل مباشر من خلال العمل معانا أو من خلالك يا عاطف أو من خلال بشكل عام يعني بعد تطوعي، فاعتبر إنه نحن متاحين.
تمام، كيف يتواصلوا معك في موضوع الفينشر بيلدر؟
يعني ممكن يعني من خلال الإيميل،
لينكدين
اللينكدين أو من خلال الإيميل. نحن عندنا الشركة حقتنا اسمها inspiration.edu.sa، حقت النطاق حق المدرسة inspiration.edu.sa، والإيميل يكون info. هذا على الإيميل أو من خلال اللينكدين المباشر على حسابي الشخصي.
الله يعطيك ألف عافية أبو آدم، حبيب قلبي، شكرا
شكرا
لك،
جزيلا يا سيدي عمرو،
ونشوفك، سيدك ولك، شوفك
على
على
خير
خير،
إن شاء الله. شكرا، مع السلامة.